ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمع الحديث الأول من باب تحرير العقوق وقطيعة الرحم، قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سهل. هذا الحديث الشاهد من إراده وقوله صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين، فعد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا هذه أداة استفتاح يراد بها لفت انتباه السامع حتى يصغي بأذنه فيسمع ما يخاطب به، فيقر ذلك في قلبه ووجدانه، ولذلك يؤتى بهذه الأداة عند الحديث عن الشيء المهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أي ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ والكبائر جمع كبيرة، والكبيرة تقدم تعريفها وهي كل معصية توعد عليها بعذاب أو عقاب أو أوجدت حدا في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر يدل على أن الكبائر منها ما هو كبير ومنها ما هو أكبر، فالكبائر تتفاوت في العظمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني هناك كبائر، وهناك كبائر عظيمة وهي أكبر الكبائر، كما في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المبطات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل المال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات. فهناك كبائر وهناك أكبر كبائر. كذلك إذا كان هناك كبائر فيعني ذلك أن هناك أيضا صغائر، فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. هذا بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والاعتبار. وقد تفضل الله تبارك وتعالى علينا بقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا يعني أن العبد متى اجتنب كبائر الذنوب فإن الله تبارك وتعالى يغفر له صغائرها ويدخله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ثم وجب على العبد أن يعرف كبائر الذنوب حتى لا يقع فيه. لذلك ينبغي علينا أن نعرف كبائر الذنوب، لأننا متى اجتنبنا هذه الكبائر كفرت الصغائر وأدخلنا الله تبارك وتعالى الجنة برحمته وفضله. والكبائر ليس لها عدد محدود، بل الكبائر غير محدودة. وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكبائر أسبع هي؟ قال إلى السبعين أقرب، يعني ليس سبعة وإنما هذه السبع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الكبائر، هذه أكبر الكبائر. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول هذه الكبائر العظيمة بقوله: الإشراك بالله. والإشراك بالله يعني أن العبد يجعل الله تبارك وتعالى شريكا في ربوبيته وألوهيته. وأكثر ما يقع الشرك في الألوهية أن يصف العبد طاعة لا تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى فيصرفها لغير الله تبارك وتعالى. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر يخرج العبد من ملة الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: أخبر الناس أن الله تبارك وتعالى قال إن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. إذا الجنة حرام على كل مشرك، ولذلك ينبغي أن يحرص الإنسان دائما على أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى. يحرص أشد الحرص على أن يجتنب الشرك بالله. وقلنا إن بعض الناس يستهين، يقول لك إحنا موحدين بالله سبحانه وتعالى. نقول لا، تستهين بهذا. فإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه جل وعلا أن يجنبه الشرك وأن يجنبه عبادة الأصنام. ونحن لسنا مثل إبراهيم عليه السلام، فنقول مثلما قال إبراهيم عليه السلام، فنقول أزيد مما قال إبراهيم عليه السلام. فنقول الله تبارك وتعالى لمن أن يجنبنا الشرك وأن يمسكنا بالعروة الوثقى لا إله إلا الله. والشرك الأكبر والنوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهذا لا يخرج العبد من الملة، وإنما هو وسيلة وذريعة إلى ارتكاب الشرك الأكبر. والشرك الأصغر منه ما هو ظاهر ومنه ما هو ظاهر، والظاهر منه ما هو في الأقوال ومنه ما هو في الأفعال. فالشرك الأصغر الظاهر الذي يكون في الأقوال مثل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالف بغير الله فقد أشرك. ومنه أيضا قول الرجل توكلت على الله وعليه، أو ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر الظاهر الذي يكون في الأقوال. إنما إذا أردت أن تقول فقل توكلت على الله ثم عليه، ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان. وأما الشرك في الأفعال، الشرك الظاهر كلبس الحرقة في اليد، واحد يلبس حرقة في اليد ويقول إن الحرقة هذه تذهب الأمراض، أو يلبس قلادة في عنقه ويقول إن هذه القلادة ترد العين، أو يعلق خرقة زرقاء مثلا على البلد ويقول هذه ترد العين. فهذا إن اعتقد أن هذه الأشياء سبب في دفع الضر أو جذب النفع، كان هذا شركا أصغر، لأن الله تبارك وتعالى يجعل هذه أسبابا. ومن جعل شيئا سببا لم يدعه الله تبارك وتعالى سببا، لا سببا شرعيا ولا كونيا، فقد أشرك شركا أصغر. أما إن اعتقد أن هذه الأشياء تدفع بنفسها الضر أو تجلب بنفسها النفع، فقد وضع في الشرك الأكبر. يعني في الحرقة ممكن يكون شرك أصغر، ممكن يكون شرك أكبر، تعليق الخلطة كذلك، لبس القيادة كذلك، تعليق التمائم كذلك، ممكن يكون شرك أصغر، ممكن يكون شرك أكبر. وأما النوع الثاني من الشرك الأصغر وهو الشرك الخفي، فهو الشرك في الإرادات والنيات، وهو الرياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر الرياء، أن العبد يقوم يحسن صلاته حتى يراه الناس يتصدق، حتى يراه الناس فيثنون عليه بصلاته وصدقته، لا يريد بصدقته إلا أن يراه الناس وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى أحيانا، يعني أحيانا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا يقول أن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى ثم يأتش فيلبس عليه في عبادته، فيجعل جزءا لله سبحانه وتعالى وجزءا للناس. هذا عمل يدعمه الله تبارك وتعالى أباء منصورا، كما في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والذي أشرك. يعني هذا العمل يكون للناس ولا يؤجر عليه العبد. أما إذا عمل العمل وكان لا يرجو منه إلا الثواب من الناس، ويتقرب إلى الناس بهذا العمل ولا يتقرب إلى الله، ينقلب هذا إلى شرك أكبر خيرا. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أكبر الكبائر على الإطلاق هما الشرك، كما حدث عن سيدنا مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعظم الذنوب، فقال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وقد خلق. فالمشرك هذا يجعل لله تبارك وتعالى ندا، أي يجعل لله سبحانه وتعالى مثيلا وشبيها يتقرب إليه بالعبادة والطاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعقوه كل والديه. وعقوه كل والديه تقدم ضابط العقوق، وقلنا أن العقوق هو أن يعني الوالد، هذا هو ضابط عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين ايضا من اكبر الكبائر، فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عقوق الوالدين. وفي بعض الاحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس، ويذكر عقوق الوالدين. وهذا كما قلنا في حديث افضل الاعمال كذا وكذا، ان هذا ايضا بتغير الاحوال وباختلاف المخاطر. فاحيانا يكون المخاطر في حاجه الى ان نعرف في هذه القضيه بعينها، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر كذا وكذا، ويذكر هنا ما لا يذكرهم هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، والاتكاء والاعتماد على احد الجانبين او على احد اليدين. فجلس اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فاعتدل صلى الله عليه وسلم جالسا، وهذا لتعظيم ما سيلقى بعد ذلك، يعني لعظم والاهتمام بما سياتي بعد الجلوس. قام النبي صلى الله عليه وسلم من حاله الاول، او اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم من حاله الاول والارتكاء الى الجلوس، لينبه السامع ايضا الى ان شيئا عظيما سوف يلقى عليك الان. فقال صلى الله عليه وسلم: الا وقبل الزور، الا وقبل الزور، الا وشهاده الزور، يعني قبل الزور او الزور عمدا هو الاخبار بخلاف ما عليه شيء. فاحيانا يضاف الى القول، واحيانا يضاف الى الفعل. اذا اضيف الى القول فيعني هذا الكلم، واذا اضيف الى الفعل فمثل مثلا إضافة الزور في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور، وإضافته أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المواصلة والمستوصلة. فالمستوصلة هذه يقال عن وصيل هذا أنه شعر زور، إذا أضيف هذا إلى وصل الشعر، وإذا أضيف أيضا إلى الشهادة فهذا يعني الإخبار عن شيء باطل يتوصل به إلى انقطاع حق أو تحريم حلال أو تحليل حرام، كما يحدث في كثير من الأحيان عندما يتقدم شاهد الزور فيشهد على شيء على خلاف ما هو عليه. وشاهد الزور هذا لا شك انه اتى بطمام، فهو يسيء الى نفسه اولا، ويسيء الى المشهود له والمشهود عليه. اما يسأله الى نفسه فلانه ارتكب اكبر الكبائر، واما يسأله للشاهد له او للمشهود له فلانه اعطى هذا الظلم حقا ليس له، واما المشهود عليه فقد ذهب بحقه بهذه الشهاده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم شهاده الزور في هذا الحديث، وكان متكئا فجلس، ولم يفعل ذلك في الإشراك بالله وفي عقوق الوالدين. والعلة في ذلك أن المسلم الذي سلمت فطرته، المسلم السالم الفطرة سليم الفطرة، لا يشرك بالله تبارك وتعالى. والمسلم الذي أسلم إليه تبارك وتعالى لا يعق والديه، لأن هذا يخالف الطبع السليم. أما شهادة الزور وقول فهذا شيء يتهاون فيه الناس. فلذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكبائر المذكورة، وكان صلى الله عليه وسلم مدلئا فجلس ليبين لهؤلاء أن هذا الشيء الذي يتهاون به شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن شهادة الزور الضرر متعدي وليس قاصرا. أما الإشراك والعقوق فالضرر يكون على العار وعلى المشرك وحده، أما الذي يشهد شهادة الزور فضرره على نفسه وضرره أيضا على غيره. فلذلك صلى الله عليه وسلم فما زال يكبرها أن يقول ألا أطلق ألا أطلق، يعني يكبر هذا عشان يلفت انتباه الناس أن هذا شيء عظيم، حتى قلنا ليته سكت، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم من شفقتهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم تمنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لما رأوه من حاله صلى الله عليه وسلم وانزعاجه مما يقول صلى الله عليه وسلم ويحذر منه. فينبغي للمسلم أن يجتنب هذه الكبائر، يجتنب الإشراك بالله، ويجتنب حقوق الوالدين، يجتنب قول الزور، ويجتنب شهادة الزور، لأن قول الزور وشهادة الزور من أعظم المحرمات. أقول ابن مسعود رضي الله عنه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني الله تبارك وتعالى ذكر الشرك وعرض عليه قول الزور. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله